أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في مسألة 255، وهي تتعلق بسقوط الأذان والإقامة. وذكرنا سابقا أن السقوط إما أن يكون سقوط عزيمة وإما أن يكون سقوط رخصة. سقوط العزيمة بمعنى أنه لا يجوز لك أن تأتي به، فإن أتيت به فتكون مشرعا والتشريع حرام. وأما سقوط الرخصة بمعنى أنه بالتالي هذا الأذان وهذا الإقامة وإن كان هو مطلوبا على نحو التأكيد، لكنه وردت الرخصة في تركه، بمعنى هو مطلوب لكن التأكيد في طلبه قد سقط، بخلاف العزيمة. العزيمة حتى الطلب أيضا يكون ساقطا، يعني أصلا ما مطلوب منك أن تأتي بالأذان، لا يوجد طلب، فأنت إذا أتيت به على نحو ماذا؟ حينئذ تكون مشرعا. التمييز والتفرق أن هذا عزيمة أو أن هذا رخصة، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى فقاهة أحبتي، ويحتاج إلى مراتب عالية من خلالها الفقيه من خلال قراءته للنصوص الروائية يميز على أن هنا السقوط هو سقوط رخصة أو أن السقوط هو سقوط عزيمة. كان كلامنا في سقوط الأذان والإقامة، وكلامنا كان في المورد الثاني. المورد الثاني أنه بسقوط رخصة أو بسقوط عزيمة. لنقرأ المورد الثاني. قال: دام ظله ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة، ولكن لم تتفرق صفوفها بعد، فإنه إذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة، بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سرا. شوفوا أحبتي، هنا شنو السقوط صار؟ سقوط رخصة. سقوط رخصة، الشخص إذا الأذان والإقامة مطلوبة، بل هما يتأكدان، يعني مستحبان على نحو الاستحباب المؤكد. هذا من الفقه يستفيد من الروايات، من خلال الآثار التي ترتبها الروايات. مثل إن عمران نقول عندنا مكروه شديد، أن الكراهة كراهة شديدة، الاستحباب كذلك قد يعبر عنه الفقيه بالاستحباب المؤكد. هذا من أين جاء التأكيد؟ من أين جاء الشدة؟ من خلال ماذا؟ من خلال لسان الرواية. فهنا هذا الشخص إذا دخل مسجدا وقد أنه الجماعة انتهت، الجماعة صلاة الجماعة انتهت، لكن المأمومين اللي يصلون وراء الإمام لم يتفرقوا بعد، واضح؟ فهنا حينئذ ماذا يحصل؟ سقوط الأذان والإقامة، بمعنى أن التأكيد تأكيد نفس التأكيد. شوفوا أحبتي، أكو عندنا طلب، يعني هذا مطلوب وعندنا شيء زائد فوق الطلب، أن هذا مطلوب أكيدا، هاي مرتبة الأكيد تسقط، فراح يصير فقط مطلوب، واضح؟ فهنا السقوط راح يصير سقوط رخصة. قال: لم يتأكد له الأذان، فإذا هنا ماذا؟ سقط الأذان والإقامة من حيث مرتبة التأكيد، لكن مرتبة المطلوبية ما لها؟ ما زالت موجودة. جيد. بل الأحوط استحبابا، الأحوط الأولى إذا أراد أن يأتي باعتبار الأذان والإقامة مطلوبة، لكن مرتبة التأكيد سقطت، لكن مرتبة المطلوبية بعد لم تسقط، فحينئذ بإمكانه أن يأتي بالأذان والإقامة لكن سرا، الأحوط استحبابا أن يأتي بها سرا. ثم قال: وإذا أراد إقامة جماعة أخرى، إذا أراد هذا الشخص الداخل وبالتالي أنه بعدهم ما تفرقوا، بعدهم ما متفرقين الجماعة، وأراد أن يقيم ماذا؟ جماعة أخرى، لم يشرع له الأذان والإقامة، ناشن السقوط، سقوط ماذا؟ سقوط عزيمة. أصل الطلب بالتالي ماذا؟ يكون ساقطا. وسقوط الطلب شنو معنى سقوط الطلب؟ يعني بمعنى أصلا أن الأذان والإقامة ما مطلوبة شرعا، فإذا جئت بها نقول لك هذا أنت جئت به بأي نحو، بنحو أنه مطلوب وما مطلوب، فأنت مشرع فيكون حراما. وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة. ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفا، وصحة الجماعة السابقة. هم كون الجماعة بالتالي صحيحة، مو بالتالي فاقدة لشرط من شروط الجماعة، مثل إمام الجماعة ليس بعادل. وبنفس الوقت أنه بالتالي أنه هذا المكان يقال هو مكان واحد عرفا، مو هم متفرقين، مو جماعتين، مو متفرقين، أن المكان واحد عرفا، وأن يكونوا قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا. أما إذا لم يقيموا ولم يؤذنوا لا يوجد سقوط، السقوط فرع وجود الأذان والإقامة. أما إذا لم يوجد أذان والإقامة بعد السقوط، ماذا؟ سقوط على أي شيء؟ هذا ما يتعلق بالمورد. ماذا؟ بالمورد الأول. ننتقل إلى المورد الثاني. تقدم المورد الأول والمورد الثاني في السقوط، الآن ينتقل إلى المورد الثالث. قال دام ظله، يعني يسقط الأذان والإقامة، ما إذا سمع إقامة وأذان، إقامة وأذان غيره للصلاة، فإنه يجزي عن أذانه وإقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من أذان وإقامة فصل كثير. أنا اليوم بالتالي سمعت أذان وإقامة شخص بالمسجد، الآن ادخلت لقيت أحد المصلين أذن وأقام، أنا يسقط عني الأذان والإقامة ما دام هو بس يكون ماكو فاصل طويل، مو أنا قعدت بعد ما هو أذن وأقام قعدت لي في الساعة وردت الآن أبدأ أصلي. لا، العرف يقولون هنالك فاصل طويل بين أذانه وإقامته وبينك، الآن أنت إذا أردت أن ماذا أن تؤذن، فاصل طويل. إذا لم يكن فاصلا طويلا حينئذ ماذا؟ يسقط أذانك وإقامتك ما دام أنك قد سمعت أذان وإقامة الغير. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما، يعني بالأذان والإقامة، إماما كان أو مأموما كان أو منفردا. أنا من دخلت مرة أسمع الإمام يأذن ويقيم، مرة أسمع المأموم يعني هو بالتالي متوجه لصلاة الجماعة هو اللي يقيم، ومرة شفت لي واحد منفرد هو أذن وأقام. على كل حال أنا الإذان وإقامتي ماذا؟ تسقط. لماذا؟ لأنه بالتالي وسمعت أذان وإقامة الغير من دون فاصل. مسألة، يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع، مثل صلاة الظهرين، ظهر والعصر، واضح؟ قال إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع، كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر والعشاءين، هل وارد بي أدلة أحبتي أن هنالك أدلة واردة في ذلك، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة. إن شاء الله نوفق وإياكم لزيارة تلك المشاهد والمناسك العظيمة، وليلة العيد بماذا؟ بمزدلفة، في وقت صلاة ماذا؟ في وقت صلاة العشاء، بل مطلق موارد الجمع بين الصلاتين. الصلاة الثانية يسقط عنها ماذا؟ الأذان. فمتى جمع بين الفرضين؟ هسه مو إلا في هذه موارد الذكر، حتى لو في 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 في, في, في الأيام العادية اللي هي مو أيام الحج جمع، فمتى جمع بين الفرضين أداء سقط أذان الثانية، الأذان الثاني يكون ساقطا. وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائد في مجلس واحد فإنه يسقط الأذان عما عدا الأولى. الآن عند فوائد مجموعة 3 أيام 4 أيام يأذن فقط للصلاة الأولى للفريضة الأولى، حينئذ ماذا؟ ويسقط ماذا؟ عن الفرائض بلحاظ الصلوات الأخرى. جيد. ثم قال وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائد في مجلس واحد فإنه يسقط الأذان عما عدا الأولى، والأحوط وجوبا تركه في الجميع بداع المشروعية، بل لا يؤتى به في الموردين اللي هو شنو؟ عند استحباب الجمع، عند استحباب الجمع مطلقا ولو رجاء، يعني أنه في مطلق موارد الجمع الأحوط وجوبا، يعني أن السقوط هنا ماذا أحبتي؟ هنا ماذا يكون السقوط؟ سقوط عزيمة وليس سقوط رخصة. الأحوط وجوبا تركه في الجميع، الأذان لا تأتي به، بداعي ماذا؟ بداعي المشروعية، بأنه جنو أنه بالتالي أنه مطلوب من الشارع، بل لا يؤتى به
في الموردين الأولين اللي هو شنو عند استحباب الجمع ومطلقا ولو رجاء ولو على نحو ماذا؟ ولو على نحو رجاء المطلوب، يعني أن السقوط هنا راح يصير سقوط ماذا؟ سقوط عزيمة وليس سقوط رخصة. جيد. مسألة 257، يعتبر في الأذان والإقامة النية والترتيب والموالاة ودخول الوقت. النية واضح أنه هو بالتالي قاصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الترتيب يختلف عن الموالاة. الترتيب بمعنى هذه المقاطع مرتبة، ما أقدم بالتالي المؤخر وأخر المتقدم. إحنا عندما نقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله، ما يصير أبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله والله أكبر آخرها. هذا معنى شنو؟ هذا معنى الترتيب. الموالاة شنو معنى الموالاة؟ بمعنى أن لا يوجد فاصل زمني بين الفقرات. أنا مو أقول الله أكبر وبعد فترة ماذا أقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الفاصل الزمني يكون طويلا، العرف يقولون هذا ما قاعد يأذن. وكذلك دخول الوقت، الوقت دخول الأذان ما يكون قبل الوقت. ويعتبر في الإقامة الطهارة وبعد والقيام فإذن الأذان لا يعتبر فيه الطهارة. ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام وينبغي عدم التكلم في أثنائهما، لا ينبغي التكلم في الأذان والإقامة. ويكره التكلم بعد قوله قد قامت الصلاة، يعني مرة نقول أنه لا ينبغي، يعني الأفضل واحد ما يتكلم، ومرة لا يترتب عليه آثار الكراهة إلى إذا وصل إلى قوله قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بالصلاة كتسوية الصفوف. ورد في بعض الروايات على أنه إذا قال قد قامت الصلاة فإنه قد دخل ماذا؟ بحكم الدخول في الصلاة. جيد. الآن ينتقل إلى ماذا؟ إلى أجزاء الصلاة وواجباتها بعد بيان الأذان والإقامة. أجزاء الصلاة، الصلاة مركبة من مجموعة من الأجزاء، أولها التكبير وآخرها التسليم. وقبل التكبير، أنه باعتبار أنه الجزء الأول عبر عنه بالتكبير الله أكبر، لكن لا بد أن يكون مسبوقا بنية. قال وهي أمور النية، النية يأتي بعد ذلك تكبيرة الإحرام. فعندما يقول أولها التكبير يعني الذي اقترن بالنية، ولا التكبير من دون نية هذا بعد ما نسميه تكبيرة إحرام. النية وهي من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو. ومعنى النية قبل أنه بيّن، هو الآن بيّن حكم النية، ثم بعد ذلك الآن يريد يبين معنى النية. حكم النية قال هي من الأركان، تبطل الصلاة بنقصانها. الآن الأركان كما يعلم الأحبة أنه زيادة الأركان، نقصان الأركان مبطل الصلاة سهوا أو عمدا. هذا الحكم لابد أن يكون واضحا لدى الأحبة. النية إحنا ما نتصور بها ماذا؟ ما نتصور بها الزيادة، لكن يمكن أن نتصور بها ماذا؟ النقيصة. ينوي نية الناقصة وناوي الإتيان بهذا العمل، بس ما قاصد مثلا على سبيل المثال التقرب مثل به إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن هذه النية على سبيل المثال هي لهذه الصلاة المعينة فتكون ناقصة. النية لابد أن تكون كاملة. فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو، حتى لو كان بالتالي هو ماذا؟ غير متفد، غافل عن ذلك، ساهي عن ذلك. هسه الآن يبين معنى النية، شنو المراد من النية؟ قال ومعنى النية هي القصد إلى العمل متعبدا به. أما شخص إذا ما كان قاصد العمل ماذا؟ من سميناه؟ لا، القصد متعبدا، هذا هو النية. الآن راح السيد يبين يشرح، يقول أي بيانية، أي بإضافته إلى الله، معنى متعبدا به. أنا الآن جئت إلى الصلاة، واحد يسألني شي قل لي، يقول لي أنت قاعد شو تسوي، ماذا تفعل؟ أقول له أنا الآن أصلي. إذن هو قاصد للإتيان بهذا العمل، لكن لابد أن أنه ماذا؟ أن هذا القصد وإتيان هذه الحركات العبادية لابد أن تكون ماذا؟ متعبدا. يعني شنو؟ شنو متعبدا؟ بإضافته إلى الله تعالى، إضافة تذللية كالإتيان به بداعي امتثال أمره. نعم هذه النية، قصد العمل متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. السيد يقول مو إلا أن يصل إلى مرحلة القصد التقربي، حتى لو كان بمعنى القصد التذللي. ترى هنا شوية أكو دقة في 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 المطلب. مرة أنا قاصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فد مرتبة. أكو مرتبة شوي أقل منها اللي هو التذلل إلى الله سبحانه وتعالى. يستشعر الإنسان الذلة عندما يقف بين يدي العظيم الذي هو متصف بجميع صفات الجلال والكمال، بنية بإضافة تذللية كالإتيان به بداعي امتثال الأمر. هو نفس أن أمتثل هذا الأمر هي نية ماذا، وهي قصد ماذا، إضافة تذللية. ولا يعتبر التلفظ بالنية بها ولا الإخطار بالبال، ما يحتاج، لكن لا بد أن تكون منعقدة في الذهن، بل يكفي وجود الداعي القلبي. الداعي القلبي أحبتي لو سئل لقال أنه أنا الآن أصلي قربة إلى الله، ما يحتاج عندما يقف الآن يقول في قلبه، لا في لفظه ولا في داخله، أني نعبر عن النية الإخطارية، أنا قاصد أصلي بداخله قاصد أصلي صلاة الفجر كذا كذا، ما يحتاج، حتى هذا ما يحتاج الإحضار الذهني، بل نفس الارتكاز اللي موجود في داخله، بحيث لو سئل لقال أنه أنا أصلي صلاة الفجر. نعم، يعتبر في النية الاستمرار. الأجزاء الصلاة لابد أن تكون عن نية، وإلا إذا خلى جزء من هذه الأجزاء عن النية بالتالي أنه هذه الصلاة تكون باطلة، لأن بعض الأجزاء لا تكون عن نية. وشرط الصلاة أن تكون كل الأجزاء قد اقترنت بماذا، بالنية التعبدية. نعم، يعتبر فيها الاستمرار، بمعنى أنه لا بد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكور، يعني بالقصد التعبدي، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يصلي عن قصد قربي، عن قصد تذللي امتثال الأمر. كما يعتبر فيها الإخلاص، ما الإخلاص بمعنى أنه أنا هذه الصلاة المحرك الأساسي إلها هو وجه الله سبحانه وتعالى، أما إذا أشرك به غيره حينئذ هذا الإخلاص ما رح يتحقق، بالتالي سوف يكون رياء. قال ولا بد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكور، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يصلي عن قصد قربي، كما يعتبر فيها الإخلاص. فإذا انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة. أنا الآن قايم أصلي إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نفس الوقت ماذا، أنه هنالك محرك في داخلي حتى ماذا، حتى أن الناس يرون صلاتي. هذا بالتالي هذا المحرك يؤثر في ماذا، يؤثر في صحة الصلاة، لأن هذه الصلاة كانت على الرياء، ما بالتالي القصد القرب لم يكن خالصا، وإنما هي قرب لله قرب ماذا، لغير الله سبحانه وتعالى، بطلت الصلاة. وأما الضمائم الأخرى غير الرياء، فرق بين القصد والضميمة. القصد يعني بمعنى هو المحرك الأساسي، أنا اللي حركني أساسا شنو، ومرة أنه يضم إلى ذلك المحرك الأساسي ضميمة، هذا المعبر عنه بالضميمة، فهو مو المحرك الأساسي وإنما شيء آخر. وأما الضمائم الأخرى غير الرياء، هسه مرة أنه أنا قايم أصلي المحرك الأساسي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن قصدت ماذا، قصدت أن أرائي، قصدت أن أنه بالتالي هذا العمل وهذه الحركات الصلاة هي أن يشوف الآخرين فيعجبون ماذا بصلاتي، هذا مسكين الإنسان، بالتالي ماذا يحصل من الآخرين وماذا يملك الآخرين حتى يعطونه، المعطي واللي بالتالي الغني المطلق هو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، دون الله سبحانه وتعالى كلهم فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا الفقير ماذا يعطيك حتى بالتالي أنه أنت ماذا، أنه يكون قصدك للصلاة بالتالي قد أشركت وشاركت هذا العمل بين الله سبحانه وتعالى وبين غيره، هذا رياء وهذا شرك. أما الضمائم غير الرياء فإن كانت راجحة أو مباحة وكان الداعي إليها قصد القربة، كما إذا أتى بالصلاة قاصدا تعليم الغير أيضا قربة إلى الله. أنا قايم أصلي، المحرك الأساسي هو الله سبحانه وتعالى، لكن انضم إلى هذا المحرك ضميمة، أنه أنا هم قايم أصلي بنفس الوقت ماذا، أعلم الآخرين. سؤال، أنت تعلم الآخرين لأجل نفس الآخرين أو تقربا إلى الله؟ إذا كان تقربا إلى الله هذه الضميمة لا تؤثر، بل هذه الضميمة قد تكون راجحة شرعا، مطلوبة من الشارع يطلبها، شيء مستحب أنه أنت تصلي وتعلم الآخرين. لم تضر بصحة الصلاة. وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة بل قصد التقرب إلى غير الله، أدى ذلك إلى بطلان الصلاة. الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشاركه غيره بماذا؟ بالعبادة. بطلان الصلاة إن لم يكن الداعي الإلهي محركا وداعيا بالاستقلال. إذا لم يكن المحرك الأساسي هو ماذا؟ هو الداعي الإلهي. إذا لم يكن المحرك الأساسي هو ماذا؟ هو الداعي الإلهي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بل وإن كان كذلك، وإن كان الداعي مستقلا على الأحوط لزوما، أنه هذه الضميمة تكون ماذا؟ مبطلة للصلاة، اللي هو أنا قاعد أعلم الآخرين بس ما قاصد ماذا؟ القربة إلى الله سبحانه وتعالى. أحبتي، إن شاء الله قبل الدخول في مسألة 258 إن شاء الله نقف على المحركية الأساسية للقصد القربي أو عدم المحركية، بيان ذلك إن شاء الله نحاول أن نسلط الأضواء أكثر، لأن هذا الموضوع محل ابتلاء إن شاء الله بيانه يأتي إلى يوم غد هذا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.